الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. ونبدأ في قول المصنف: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قال: واختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله وتسليماته عليه؟ وعن عكرمة قال: سمعت ابن عباس سئل هل رأى محمد ربه؟ قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: أليس يقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. وروي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربهم. وعنه أي عن ابن عباس رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين، رواه مسلم وغيره. وله عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. قال ابن خزيمة في قوله نور أنا أراه: هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب، أحدهما الإثبات ومعناه أن أراهم، أي وكيف أراه فهو نور، أو فإن ما أرى نور، وأيد هذا رأيت نورا. المعنى الثاني النفي. قال: والعرب قد تقول أن على معنى النفي، كقوله عز وجل: قالوا أن يكون له الملك علينا، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم. ثم روي عن أبي ذر قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه. وله عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن فقلت: ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي. وله عن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وله عن كعب قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، وكلم موسى مرتين. وروى ابن أبي حاتم عن عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى؟ فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه، ثم قد رآه. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: لم أره بعيني، ورأيته بفؤادي مرتين، ثم دلى ثم تلى ثم دنا فتدلى. وقال البغوي: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعيني، وهو أنس والحسن وعكرمة قالوا رأى محمد ربه. قال ابن كثير: وقول البغوي فيه نظر. وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقالت: قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. ومعنى كلمة في صورته أي في صورته التي خلقه الله عز وجل عليه، له 600 جناح قد سد الأفق صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائش، ثلاث، من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين؟ وقال: ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أي عائشة رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل. يبقى هاء الضمير في قوله تعالى ولقد رآه في الموضعين عائدا على جبريل بتفسير النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وليس بعد تفسيره كلام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أي عائشة: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ ألم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله عز وجل فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد في رواية قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما لم يكتمها دل على أنه لم يكتم شيئا من الرسالة. وعن أبي هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة، أي في تفسير قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى، تفسير مثل عائشة أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في قول عائشة رضي الله عنها فقد أعظم على الله الفرية، قال: هذه لفظ أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظ أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها، كان أجمل بها ليس بحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائل قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس بن مالك وجماعات من الناس الفرية على ربه. ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها، أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبا ذر وابن عباس وأنس بن مالك قد اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت عائشة رضي الله عنها: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. اكتب عندك: وسبب الاختلاف عدم ورود النص الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. وسبب الاختلاف عدم ورود النص الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. ومسألة الرؤية من باب الإخبار، التي إن صح فيها خبر لا يقع فيه اختلاف، التي إن صح فيها خبر لا يقع فيه اختلاف. قال الشيخ: وقد أعلمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما، والإثبات هو الذي يوجب العلم. لم تحكي عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، وقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. كما تعلمون أكرمكم الله أن أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، وأن من استدل بدليل على قول له لابد أن ينظر في الدليل باعتبار الثبوت وباعتبار وجه الاستدلال، هل يا ترى وجه الاستدلال يستقيم من الدليل أم لا يستقيم. ومن تدبر هاتين الآيتين، أي آيتين يا شيخ عبد الله؟ لا تدركه الأبصار وآية الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه الرمي بالفرية على الله. يعني المتأمل في الآيتين ليس فيهما استدلال على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، ومن ثم ليس هناك موضع لرميه بالفرية. يقول: كيف بأن يقول قد أعظم الفرية على الله؟ ثم قال رحمه الله: فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالمعقول والأراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا عن طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى. يعني كأن ابن خزيمة يريد أن يقول أن قول ابن عباس هذا لابد أن يكون له حكم الرفع، ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي، ولا ظن لا ولا أبو ذر ولا أنس بن مالك. نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة وابن عباس في هذه المسألة، قال: ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. ولا يتطرق الذهن إلى أن هذا طعن في عائشة، لا ثم لا، ولكن ما قال معمر بن راشد وغيره من أهل العلم هذا إلا بنصوص شرعية وبواقع. فحسب ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: اللهم علمه التأويل، والمراد بالتأويل التفسير والبيان. نقول: عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، عالمة فقيهة، كذلك ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم. وهذا المعنى من الدعاء هو المسمى ترجمان القرآن، وقد كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن معاني القرآن فيقبل منه وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا منه وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفري على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة. والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى الآية من كتاب الله عز وجل أو خالف سنة أو سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرأة تلك السنن، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفري على الله من أثبت شيئا لم ينفيه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا ولا تغالطوا. ثم قال أي ابن خزيمة رحمه الله: وقد كنت قديما أقول إن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها بذلك. وذكر ابن عباس وأنس بن مالك وأبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، إذ جائز أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم يسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه، فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. انتهى كلامه رحمه الله. البحث من يتركه انت بتاع من يتركه فين من هنا مش رضا؟ طيب ماشي وتوزع. طيب ماشي. بحث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، هل أحد عندكم ليس ما طب الله يهمك تشوفون الله يبارك فيك وصايا موجود بحيث نصور إن شاء الله ونوزع على الإخوة بإذن الله. نعم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، فما نفته عائشة يحمل على نفي الرؤية البصرية، وما أثبته ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة يحمل على الرؤية القلبية. أي نعم. حديث الهجرة، وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صاحب، وبعد أعوام ثلاثة وقيل خمسة وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر، وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الثلاثة الأصول وله فيه سلف، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته إلى المدينة. وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات فالمعراج في سنة 10 أو قبلها والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام. والصواب أن خديجة رضي الله عنها لم تدرك فريضة الصلاة التي فرضت في المعراج. أذن بالهجرة أمره الله عز وجل بها نحو يثرب، وهي المدينة المنورة، مع كل مسلم في ذاك الزمن له قد صحب على الإسلام. وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة، وهو ابن 53 سنة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مطر بن الفضل، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا هشام، حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. وقال البغوي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذه الآية معطوفة على قوله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكر وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، وأن هذه الصورة مدنية. وهذا المكر والقول إنما كان بمكة، ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن قريشا فرقوا لما أسلمت الأنصار، أي خافوا أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو سفيان والمطعم بن عدي والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمع بن الأسد وحكيم بن حزام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية بن خلف. فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ، فلما رأوه قال: شيخ من نجد، سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم، ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. قال: ادخلوا. فدخل فقال أبو البختري: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا باب البيت غير قوة، تلقون إليه طعامه وشرابه وتتربصون به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من قبله من الشعراء. فصرخ عدو الله الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي رأيته، والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابي، فيوشك أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق الشيخ النجدي. فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بين أظهركم، فلا يضركم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. قال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدونه؟ تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم؟ ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأغذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميلن قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم. قالوا: صدق الشيخ النجدي. فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره، إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا، ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقون على حرب قريش كلها، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتؤدى قريش ديتهم. فقال إبليس لعنه الله: صدق هذا الفتى وهو أجودكم رأيا، القول ما قال، لا أرى رأيا غيره. فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وأمره ألا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه، فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في مضجعه، وقاله: تشحب بردتي هذه، فلن يخلص إليك منهم أمر تكرهه. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب، فأخذ الله أبصارهم عنه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إلى قوله: فهم لا يبصرون. ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر، وخلف عليا بمكة حتى يؤدى عنه الودائع التي كانت عندهم، وكانت الودائع تودع عنده صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. وبات المشركون يحرصون عليا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا صاروا إليه فرأوا عليا رضي الله عنه، فقالوا: أين صاحبه؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه. فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نزج العنكبوت، فقالوا: لو دخله لم يكن نزج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاثا ثم قدم المدينة، فذلك قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. طبعا القصة من ناحية الإجمال صحيحة، ولكن فيها بعض الأمور تكلم فيها أهل العلم كمسألة نزج العنكبوت وغيرها. وبسط حديث الهجرة ما ساقه البخاري رحمه الله تعالى، قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب، فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يعني كأنها تقول: لما ولدت وأصبحت تعقل وجدت أبويها يدينان بدين الإسلام. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. قال: فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. معنى كلمة ابتلي المسلمون أي اشتد إيذاء المشركين لهم، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، تخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق، فلم تكذب قريشا بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. معنى كلمة يفتن أن يجعلهم يدينون بدين الإسلام من حسن صوته وبكائه في قراءته للقرآن. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، أي مكانا خصصه للصلاة بفناء الدار، ومعنى كلمة الدار أي الحي الذي يسكن فيه، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء قريش وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إن كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانههم، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلم بذلك فسده أن يرد إليك ذمتك، فإن قد قرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أن أغفرت رجلا عقدت له. فقال أبو بكر: فأنا أرد إليك جواره وأرد بجوار الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عمة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن في يوم من جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فدي له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث جهاز، يعني أسرع جهاز، وصنعنا لهما صفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطته على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمن فيه 3 ليالي، يبيت عندهم عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج عندهما بصحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاء، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهير مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل، الرسل اللي هو اللبن، وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بهما عامر بن فهير بغلس، أي قبيل الفجر أو مع الفجر، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين، وهو من بني عبد عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفع إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد 3 ليالي براحلتيهما صبح 3، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراق بن جشعم، يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضلة لهم. ثم لبت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرس وهو من وراء أكمة فتحبسها عليه، وأخذت رمح فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض وخفضت عليه حتى أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعطرت بي فرسي فخرجت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، أي لا تضرهم، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عنان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرأزاني ولم يسألاني، إلى أن قال: أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهير فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند البخاري من حديث بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أذن في الناس، لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر وبأقوام لا خلاق له. دي من السنن الكونية التي نعيها جيدا، الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الكافر أو الفاجر وبأقوام لا خلق لهم. وهذا أوضح دليل بين أيدينا. وأيضا ما ذكره الشيخ حافظ هنا من القوم الذين اجتمعوا في دار الندوة، عتبة بن ربيعة وشيبة وغيرهم، ومنهم حكيم بن حزام وزمعة بن الأسود، هؤلاء القوم هم الذين تمالأوا ضد قريش لما حاصرت قريش النبي وأصحابهم صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وهم الذين اتفقوا فيما بينهم على نقض الصحيفة. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق. طب نأخذ منها إيه؟ يعني لما نسمع النص ده، وهذا من باب الإخبار، يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق، نأخذ منها يجب علينا أن نسلك المسالك الشرعية للدعوة لدين الله، والله سينصر دينه. أما أننا نداهن في دين الله تحت ما يسمى بالعلاقات العامة ونترخص في أمور الشريعة بحجة مصلحة الدعوة، هذا ليس من دين الله، وإن كانت النية حسنة، ولكن لابد أن تكون الوسائل مشروعة. قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضا، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظاره، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرونه. جدكم هنا أي بمعنى حظكم، حظكم. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 10 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، المساومة اللي هي المفاصلة في البيع والشراء. فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهم هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي، قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام إلا هذا البيت. وهذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر، ولا هو في شيء من بحوره وأوزانه، وإنما هو كلام منتثر اتفقت تقفيته لا عن قصد كما يقع كثير. وقال رحمه الله: حدثني محمد، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، حدثنا أنس بن مالك، قال: أقبل نبي الله إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. وهذا من المعاريض، أي لفظ يحتمل أكثر من معنى، يتكلم به الرجل يريد معنى في نفسه ويوهم السامع معنى غير الذي يريده. وإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني إذا تعرض الإنسان لموقف يعني ممكن أن يكذب فيه فالشرع أذن له في المعاريض. فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرع، فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال يا نبي الله مرني بما شئت، قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم هو صراق، وكان آخر النهار مسلحة له، والله على كل شيء قدير، وقلوب العباد ونواصيهم بيد الله عز وجل. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا أركبا آمنين مطاعين؟ فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا بهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله جاء نبي الله، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل دار أبي أيوب، فإنه ليحرث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل الآلي يخترف لهم، فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهو معه فتسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى لي فقال يا نبي الله أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا، قال قوم على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله ابن سلام، وكان على علم كما تعلمون بأهل الكتاب، كما قال عز وجل في سورة الأحقاف الذي عنده علم من الكتاب. فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك جئت بالحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلم، فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشاه لله، حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام أخرج إليهم. فخرج فقال يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله جاء بحق. فقالوا كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن سلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث سمعت البراء يحدث قال ابتاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه من عازب رحلا فحملته معه. قال فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليالي فخرجنا ليلا فأحتثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة أتيناها ولها شيء من ظل. قال ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل الذي أردنا أي الظل، فسألته لمن أنت يا غلام؟ فقال أنا لفلان. فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت هل أنت حالب؟ قال نعم. قال فأخذ شاة من غنمه فقلت له انفض الضرع، قال فحلب كثبة. من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في أثرنا. قال البراء فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها أقبل وقال كيف أنت يا بني؟ وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال أول ما قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكان يقرآن الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله، فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.